بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى.
كتاب الجمعة،
بداية الشريط الثاني.
وحدثني الحسن بن علي الفلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
وهذا في التحذير من التساهل بالجمعة، وأنه وسيلة إلى الختم على قلوب الطبع عليها نسأل الله. ولهذا الرسول: لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، ينتقيهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الختم
يكون بفرق ثلاثة جمعة متتابعة أو متفرقة؟
في حديث آخر: من تركها لا تمع غير عذر طبع على قلبه، نسأل الله العافية. هذا من باب التحذير، من باب الوعيد. نعم.
حدثنا حسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
ليس بالإطالة ولا بالخفيفة، وسط، قصدا وسطا في صلاته وطمأنينة فيها، لا إطالة من الناس ولا عجلة، وهكذا خطبة قصد يحصل بها النفع وليس فيها إطالة. ولهذا في حديث عمار: إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته ما عندهم فطرة، فأطيل الصلاة وأطيل خطبة، لأن متى قصرت الخطبة مع العناية أنفع للناس حتى يستفيدوا ويحفظوا. وإطالة قد ينسي آخرها أولها، وقد يمل الناس ويطلبوا الصلاة مع غيره، فينبغي يتحرى الركود في الصلاة وعدم العجلة وتخفيف الخطبة حتى يسمعها الناس ويستفيدوا ويضبطوا، يعتني بالخطبة تكون جملة مفيدة واعظة مذكرة، لكن ليس فيها إطالة تمل الناس. نعم. إلا إذا عاد الحاجة إلى شيء، هذا عاد قد يطيل النبي بعض الخطبة لحاجة لعارض يعرض تحتاج إلى إطالة من به الناس، هذا إذا كان لعارض لا بأس، ما في تقدير، ما نعرف في تقدير، يتحرى القصد.
نعم.
يتحرى القصد في كل شيء، يختلف الوقت، يختلف الوقت، يختلف الناس، قد تكون ربع ساعة تكفي، قد تكون 10 دقائق، قد تكون ربع ساعة، يتحرى حتى يؤدي المطلوب.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا في لأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
اللهم صل على محمد. وفي هذا أن يكون قوي في خطبة، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صدق هذا الرسال خطيب ما يكون ميت في كلماته قوي حتى يؤثر في القلوب يحرك القلوب ما يكون خطبته خطبة الإنسان ميت ميت الحركة قوي خطبته نشيط كأنه منذ وجيش يقول صدقكم ومساكم من عين العدل وكان يقول خطبة صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة نعم اللهم
حدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد
ومن ترك مالا في أهله لا ظل وراثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي هكذا إذا كتب دين على بيت المال إذا في القدرة يغني عنه ضياع ضياعا أيتام وغيرهم يقوم ولي الأمر بذلك يكون له ما يقتنع فيهم لأن ولي الأمر حل محل النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين فينظر في مصالحهم حسب الطاقة أو حسب قدرة بيت المال في إعانتهم ومواساتهم ورحمتهم وقضاء ديونهم إلى غير ذلك نعم
صلى الله عليه في كل خطبة يقول
نعم
صلى الله عليه في كل خطبة يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
ظاهر الحديث ظاهر الحديث جاب أنه يقول هذا هذا مقدمة خطبة
كل جمعة
ظاهر الشيء نعم
نعم بعد
الصلاة
الإنسان ويبني
موعظة.
يعني
يصير
على الناس
كذلك. ينصح قال لبعض جزاك الله خير اختصر. ينصح الإمام وغيره يختصر لأن هذا أنفع للناس الاختصار أنفع وأقرب الفائدة والتأثر. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد.
نعم.
المداومة على خطوة الحاجة.
نعم.
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان بن ميلان حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله
يعني يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد والسنة يحمد الله ما تيسر لا يزل في معين فضل الحاجة ولا فضل الحاجة يحمد الله ويثني عليه ويتشهد الشهادتين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد يتحرى حتى لا يكون إطالة يتحرى الحمد لله والثناء عليه ويكوي خطبته ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد سواء كان بخطبة الحاجة أو بغيرها يتحرى الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمده ونستعينه حتى على أي حال كان ترة كذا وترة كذا نعم ينوع نعم
بعض العلماء إذا جاهل
يتحدث
بعد
الخطبة
منع
فذكر الخطبة هل منع لا ما لا بأس بالنصيحة والمعرفة نعم
وحدثنا أبو بكر ما بشدة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له
أمن عن جابر
نعم
نعم
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوءة وكان يرقي من هذه الريح
الاحتداء حال الخطبة يا الله الاحتداء حال الاحتداء استمع للخطيب حال الخطبة
لا لا على الاحتداء أولا ترك الاحتداء أولا لأن وسيلة النوم قد جاء في بعض الحديث فيها ضعف النهي عن الاحتداء وقت الخطبة يخشى عنها النعاس
مع أن حدث شيخ قلبه
لو في حاجة مرة لكن يخشى عنها بعض الضعف نعم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أذ شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال
إن الحمد لله نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ظنى.
مطهرة. نعم.
حدثني سريد بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت.
حدثني
سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
وهذا يدل على أن الخطيب يتحرى الإجابة والكلمات المؤثرة والمواعظ الهامة التي يحتاجها الناس، ولهذا خطبهم عمار قالوا له: لقد أبلغت وأوجزت يا أبا اليقظان، فلو تنفست ولو توسعت قليلا في الخطبة. فقال: إني سمعت لم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته فإن كل فقه مظلة وعلامة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان الأشهر. هذا يدل على المشروع، على أن مشروع الخطباء في الجمعة والأعياد وغيرها عدم الإطالة، لأنها أقرب إلى الإنفاع والحفظ والفهم، ولأن الناس يكون فيهم أصحاب الحاجات، وكلما طالت الخطبة يحصل ملل وربما أضاها آخرها أولها. فلكن يتحرى الخطيب كلمات المهمة والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة حتى ينفع المستمعين، ويجمع بين الإيجاز وبين تحري الألفاظ الواضحة والمعاني المهمة والأشياء التي هم في أشد الحاجة إليها، ويحصل بذلك النفع من دون مشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته فإن ثم فقه، فأعطيه الصلاة وأقصر الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، إلا في بعض الأحيان كان يطول عند الحاجة. فمعنى هذا يعني في الأهم والأغلب هكذا طول الصلاة وقصر الخطبة في الأهم والأغلب، ولكن إذا دعت الحاجة إلى إطاعة الخطبة لأمور مهمة فلا بأس. قد كان يطول بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأيام خطبهم بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى غروب الشمس، لأمور عظيمة مهمة. فالإطالة تكون عند الحاجة، ويكون الأصل والأساس التقصير والاختصار. هذا الأصل الاختصار، هذا هو الأصل. وإنما تطال الحاجة، هذه الحدث يحتاج إلى إطالة، أمور كثرت تحتاج إلى تنبيه وإطالة في شأنها، إلى غير هذا من الأسباب التي تدعو إلى إطالة الخطبة. وطول الصلاة أيضا لا بد من تحري عدم المشقة، طول الصلاة مع تحري فعله صلى الله عليه وسلم، فإن فعله صلى الله عليه وسلم هو المقياس وهو الميزان. قال البراء رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أوجد صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلاته تماما في إنجاز صحيحين، ما صلى بقال فائل أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوجز مع الإتمام، فيتحرى المؤمن في صلاته عدم الطول المشق وعدم التخفيف المخل، يتحرى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كان كما قال أبو برزة وغيره وجابر وغيرهم يطيف الظهر ويخفف العصر، يقرأ العشاء من أوساط المفصل، المغرب باختصاره وربما طول في المغرب وفي الصبح بطواله، طول في صلاة الفجر الأولى ويقصر في الثانية، وربما طول في المغرب قرأ في الفطور وبالمرسلات، مرة في القراءة بالعراف قسمها في ركعتين، لكن الغالب عليه في المغرب التخفيف، وفي العشاء بأوساط المفصل، وفي العصر نحوه، وفي الظهر أطول من العصر بعض الشيء، وفي الفجر أطول كما قال أبو قتادة، كان يضيف في الصلاة الأولى ويخفف في الثانية صلاة الصبح. قال أبو برزة كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة، ستين ألف إلى مئة. وجاء في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى في الفجر بمكة قرأ فيها بالمؤمنون، قدفها المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أو قصة مريم في وسطها أخذ تسارح فركع صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه قسمها في ركعتين، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه التخفيف فيها غير يقرأ بقاف وما حولها كما قال جابر بن سمرة، كان يقرأ فيها بقاف، كان صلاته بعد تخفيفها، كان يقرأ فيها كما في حديث سمان بن يسار، كان يقرأ فيها الفجر بطوال مفصل، هذه الغالب عليه، مثل قاف والداريات والطور والواقعة وأشبه تبارك من يدين الملك. نعم، المقصود أن المؤمن الأئمة يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في صلواته عليه الصلاة والسلام، ويكون في خطر كذلك لا يطولون، لكن مع الحناية في المعاني والمقاصد والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة، وإذا دعت الحاجة إلى تطويل الخطوة بعض الأحيان لأسباب خاصة ذلك فلا بأس، وإذا طول الصلاة بعض الأحيان في إحياء السنة وترتيب السنة فلا بأس. نعم، لا سنة يفعلها، واللي عاجز يصلي جالس، اللي عاجز يصلي جالس، الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر يوم الجمعة، كان يقرأ فيها بلازم السجدة وبها لا تعرف، هذا كان يدل على المداومة. حديث ابن عباس قال كان يدين ذلك في حديث ابن مسعود.
نعم، المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة،
هذا مثلا ثلاثة من فعل بعض الصحابة، أما المرفوع في ضعف، المرفوع في الرسول قال الكهف يوم الجمعة، جاء في حديث الله بين الرأيين، لكن ثبت عن بعض الصحابة بشعير أن كان يقرأها يوم الجمعة سورة الكهف، وفعل ابن أبي سعيد يدل على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حكم المرفوع، ليس هذا مما يتلقى عن بني إسرائيل.
في هذا
الجبل
التقدير
في الخطبة في الدقائق يعني التقدير صعب، لكن يتحرى ثلث ساعة ربع ساعة، يتحرى في الخطيب خطبتين ثلث ساعة نص ساعة لا بأس، يتحرى معاني واضحة والألفاظ الواضحة.
نعم، بعضهم وبعض طلبة العلم ذكر حديث عمار هذا أن طول صلاة الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وفي الجمعة والغاشية وفي المنافقين والجمعة، فيقول أن هذه الصلاة تقدر بحوالي من 10 دقائق أو ربع ساعة، معناها أن الخطبة أقل من هذا مقدارها، فهل هذا تقدير؟
لكن عند القراءة كان يركض في السجود ويركض في الركوع وبين السجدتين عليه الصلاة والسلام، قال أنس كان يجلس بين السجدتين حتى يقول قال قد نسي، وكان يقف بعد الركوع حتى يقول قال قد نسي، كان يركض في السجود والركوع، بعض الناس يعجل في السجود والركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض فيها مع ما يفعل من القراءة، لا بد يضم هذا إلى هذا، كان ربما عدوا لعشر تسبيحات، وكان يقول السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ربما قال سبوح القدوس ربما أجر الروح مع سبحان ربي العظيم سبحان ربي يكررها خمسا أو ست أو سبعا أو عشرا مع تكرارها في السجود. هل يلاحظ هذا مع طاقته الجلسة بين السجدتين والوقفة بعد الركوع يضم هذا إلى قراءة، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام بالركود ليس بالعجلة قراءته عليه الصلاة والسلام كان يرتل في قراءته. نعم هذا إذا ضم هذا إلى هذا عرف أن صلاته ما هي بعشر دقائق بل أكثر من ذلك.
الله يسلمك على الحديث منها مقارنة بين طول الخطبة وأثر الصلاة أثر الخطبة. هذا الحديث يعني يفهم منه
ما يلزم ذلك المقصود طول المناسب والقصر المناسب طول الصلاة المناسب لا يشيل مشقة على المأمومين والخطبة قصر المناسب لا يفوت زائدة يحصل بها زائدة والتوجيه والإرشاد والعظة ولكن من دون إطالة تشق على الناس ولا يلزم من ذلك أن يوازى بين الخطبة والصلاة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
سؤال الشارح على حديث عن أبي بحاثم.
نعم
سؤال عليك ومن يعطيهما
نعم. قال القاضي وجماعة من العلماء
قال القاضي نعم
وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان وليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره من الأحاديث. وإنما سن الضمير ها هنا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاستعاذ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا والله أعلم.
الله أكبر الله أعلم والأقرب الله أعلم. إنه منسوخ هذا من يعصيهما النهي عن هذا يعني جاءت الأحاديث كثيرة جمع الضمير بين الله ورسوله أقول بئس الخطيب وأنت في ما يقول من يعصي الله ورسوله يقرأ أقرب والله أعلم أن هذا منسوخ وأن هذه العبارة قد جاءت الأحاديث كثيرة فلهم كل نبي وجد بإن حلوة لمن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما كذلك من يعصي الحديث المسعود إنه لا يضر إلا نفسه في جرى الضمير هذا كثير في النصوص يحتمل انه ان هذا كان اولا ثم نسخ وجاز الجمع بين الضمير ضميرين. نعم
كيف نطاع ومعصيها
يعني اعظم من المحبه حبه الضمير لا هذه مشروع صريح لاصل الله من يعصيه نعم قول
بعض انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تواضع
لا لا هذا مو مثل هذا يعصي ما ويعصي له ورسوله واحد.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بنان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
حدثنا
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال أي يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان عن
بنت لحارثة
بن النعمان
بنت
نعم. قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
وهذا يدل على عظم شأن هذه السورة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها الجمعة لما فيها من العظم والذكرى ذكر خلق الإنسان ذكر نعم الله على عباده ذكر الجنة والنار ذكر يوم القيامة والبعث والنشور هي مستمدة على أعضاء أحكام كثيرة فلهذا كان يقرأها في الجمعة لما فيها من العظة العظيم والقرآن كله عظة كله عظيم ولكن بعض الآيات وبعض السور فيها من العظات والذكرى أكثر من غيرها. هذه السور من أولها إلى آخرها كلها عظة وذكرى بيان أصل الإنسان وبيان حاجته وضعفه وبيان يوم القيامة وبيان الجنة والنار وبيان البعث والنشور فليجد ذرة بأن تقرأ يوم الجمعة على الناس في الخطبة لما فيها من الرضا العظيم والذكرى. نعم الله أكبر. أحتمل هو الأغلب والله كون غيرها من الناس ما ذكرها كل جمعة يدل على أنها مبالغة يعني كثيرة وتنور وتنور رأسه يعني واحد يعني محل طعام حال الخبز نعم
الله أعلم لا بد أن تكون أن تضمن خطبة الجمعة بآية ويجبون ذلك ولو بآية أنا خاطر من القرآن شيء
ما جاء حلم الخبز يقرأ آيات الخطبة عليه الصلاة والسلام المشروع عند العلماء أنه لا بد من آية آية أو آية نعم
حق الله عنك يا شيخ نعم جعلها من خطبة الجمعة
يعني مثل ما قال صلوا كما رأيتهم يصلي المشرع عليه الصلاة والسلام نعم
جعلها من خطبة الجمعة أو يكتفي بها
إذا جعلها خطبة حمد الله وشرعتها بالشهادتين وقرأها هي شاهدة شاهدة في هذا العظة والذكرى. نعم
هل جمع أحد خطب النبي صلى الله عليه وسلم
جمع أخير مات نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله
عن عمارة
عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه مسبحة.
مقصود أن الناس يرفعوا اليدين في الخطب كان يخطب الناس ولا يرفعوا يديه إلا في استسقاء كان إذا اختصر رفع يديه صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة وعيد فالسنة هذا من رفع وإذا أشار بإصبع للتقييد عند ذلك الشهادتين أو عند ذلك الله لا بأس سباحة شهادة مثل الإذهان وقول قبح الله هاتين اليدين مما بالتوفيق التحديد من البدع اسم مروان أخو عبد الملك لما قتل ابن الزبير الملك وتولى ولا أخاه العراق كان يخطب بهم بشكل بهم أخو عبد الملك. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد.
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد.
على عمارة بن رؤيبة شو التقريب عمارة
ما تكلم.
نعم.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا
أبو بكر دخل الإمام يخطب يصلي ركعتين ولو لم يخطب سنة التحية دخل الإمام يخطب لا يجلس بل يصلي ركعتين ويتجوز في هنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم.
جراء وفي واحدة مصغرة الثقفي أبو زهير صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد 70 مسلم أو داود والترمذي والنسائي
الثقفي.
نعم.
الثقفي.
نعم.
أبو
أبو زهير
أبو زهير
صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد 70 مسلم أو داود والترمذي والنسائي
رحمه الله الله. نعم.
في آخر عليه.
أيه.
يقول عمارة الصوايدة.
أيه.
آخر طوى على علي أنه خيره بين أمه وأبيه مستور وواهب من خاطر بالذي قبل سبيل.
سبيل جاهل. نعم.
نعم. أول وتجوزيهما. هل يستدل فيه على تخفيف الناس لا يقوم بالصلاة ولا ما؟
لا لا. صلاة لا صلاة في ذا ولا صلاة صلاة في النص. منع منع منع.
والله
إليك يوصل
هذا الحديث وجوب
تحية المسجد شاهدها موجود موجود والمشهور أن العلماء أنها سنة يقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع لما سأل سائل عن الصلوات قال هذا غيرها قال لا إلا أن تطوع احتجوا على هذا وجوب غيرها وقل بوجوب قول قوي في تحية المسجد لأن الرسول أمر بها ونهى عن تركها حتى في الخطبة
يكون هذا متأخرا
أحسن الله إليك محتمل قد يكون متأخر قد يكون متأخر محتمل. نعم. نعم.
بعد دخول الإمام.
نعم.
إذا أذن المؤذن بعد دخول الإمام دخل المأموم يشرع له وهو يؤذن يصلي ولا بعده؟
يجي المؤذن ثم يصلي. يجي المؤذن حتى يجمع بين الحسنتين بين الحسنيين يجي المؤذن وهو واقف ثم يصلي ركعتين وإن شاء قالك يبدأ بالركعتين ولو ما أجاب المؤذن. نعم.
كلام الشيخ ابن
لا يجوز حرم.
يتكلم
مع
يتحدث مع
بيش
ولا على
يحاول يمكن هذا قبل عني أو يمكن قبل أن يدخل المسجد أو خارج المسجد أو يكلمهم بعد الصلاة مبصري عندنا وقت خطبة. نعم. 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 من هو يخطب الناس يعني يدعو يعني يدعو.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن
عليه على قصة وما رفضت على أن المواضع التي ما رفضت فيها النبي لا ينفع فيها شيء وجد سببه ولم يفعل فيه صلى الله عليه وسلم ما يدعيه الناس يكون بدعة. فالنبي خطب الناس يوم الجمعة ولم يرفع يدل على أن الرفع لا يكون في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء كما أنه لا يرفع الإنسان في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء قبل أن يسلم يعني يشرع الدعاء قبل أن يسلم في التحيات ولا يرفع كذلك بعد السلام لا يرفع بعد الفريضة لأن الرسول ما رجع والعبادة توقيفية والناس يشاهدون يصلي يصلي بهم ولم يرفع بين السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام في الفريضة دل على الرفع هنا غير مشروع وإنما يرفع في أوقات أخرى لم يرد فيها ما يدل على البدعة، فإذا صلى نافلة ورفع أو دعا من غير صلاة ورفع يديه في حاجة مرت أو في الاستسقاء هذا لا بأس، رفع يديه من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي لم يترك النبي الرفع، أما المواضع التي ترك فيها النبي الرفع فإن تركه سنة وفعله سنة، وكما أنه رفع في الاستسقاء ونقول سنة كذلك تركه في خطبة الجمعة بغير الاستسقاء نقول سنة حين تركه، كذلك تركه رفع اليدين بين السجدتين وهو محل الدعاء، وتركه الرفع عند قبل السلام وهو محل الدعاء دل على أن السنة ترفع لا يشعر رفع اليدين هنا، كذلك بعد السلام لم ينقل عنه بعد السلام الفريضة رفع دل على أنه لا يرفع اللهم صل على سيدنا.
نعم. لأنه رفع
يده
بعد
نافلة،
يعني
بعض الناس
يرفع
يده
بعد
نافلة، لما ألقى عليه السلاء السلاء في مكة وسلم رفع يده ودعا له المشركين
منه
لا لا مو تارك الوصف يفعل التارك الوصف مو بدعين تارك الوصف الأحسن تارك الوصف
نعم
ما 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 جاءه أيضا لم يأتي الزيغة إنما جاء في النفل بعض الأحيان الفريضة لا تلحق بالنافلة لأنها هي تلحق بالفريضة الفريضة هي الأساس نعم ما ثبت الفريضة ثبت في النفل أما ما ثبت في النفل لا النفل أوسع ولهذا كان يطيف النفل ويقف عند كل آية يسأل يتعود ولم يفعل هذا في الفريضة نعم
نعم
لا لا يرفع لا الإمام لا يرفع ولا يرفع كلهم أما في الاستسقاء لا لا إذا رفع الإمام يرفع الاستسقاء ويرفع المأموم الاستسقاء الإمام يرفع والمأموم يرفع أما في غير الاستسقاء لا المأموم لا يرفع والإمام لا يرفع كلهم ما في الناس يقرأوها على قراءة واضحة مرتلة أو غير مرتلة على أمر واحد نعم نعم لا لا لا
استسقى يوم الجمعة
نعم
استسقى يوم الجمعة يحولون أرديتهم الإمام ولا
ما ورد لحين ورد صلاة الاستسقاء التي أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها ركعتين نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث أنا بن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم إن أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وحدثنا شيبان بن فروق حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
وهذا يدل على تواضع عظيم وعناية للجاهل يكون في ذل معلمه ثم عاد أكبر خطبته. هذا يدل على العناية العظيمة والتواضع العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهل بتوجيهه وتعليمه حتى أفصح فينا. وكان عليه الصلاة والسلام في غاية من التواضع والرفق بالناس. وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يعلموا الجاهل ويرشدوه برفق وحكمة لا بعنف ولا شدة بل باللطف ورفق وكلام طيب حتى يفقه دينه حتى يعلم دينه تأسم بخير الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم. نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن ثعلب
كلام حشي عليه
ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها.
هي مقصود محتمل مما قال الشاعر محتمل ولا يضر ولا يقطع الخطبة لأنه من جملتها وما يتعلق بها. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة على النبي وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
وحدثنا يعني الجمعة والمنافقين كان الذي يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وربما قرأ بسبح والغاشية وربما قرأ بجمعة والغاشية جميعا ثلاث أحوال الجمعة والمنافقين حالة صورة ثانية سبح والغاشية ثالثة الجمعة والغاشية كلها جاءت عن صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. قال النعمان البشير رضي الله عنه كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة وفي صلاة العيد وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما الجمعة والعيد جميعا يعني. الله مسلم.
فتسبح والغاشية أكثر من غيرهما
ما أعلم في هذا الشيء واضح. نعم هذا ورد هذا ورد. نعم.
وحدثنا قتيبة
كنا النعمان ذكر سبح والغاشية وعن ربا قرأ بهما في يوم قديم قد استهاد منها ما أكثر لكن ليس بصريح. نعم. الذي يخلينا الأفضل العناية بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل. من قرأ بغيره ما هو الأحرم لكن الأفضل تحريم ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة. نعم. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاول وحدثنا قتيبة حدثنا
لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة.
حاول وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون وفي رواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة
يستفاد من هذه النعمان أيضا أنه إذا اجتمع العيدان صلى هما جميعا صلى صلاة العيد وصلى الجمعة أيضا. نعم. اللهم صل.
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك. حدثنا
هذا من العلماء تقدم لا معنى أن يقرأ مع الجمعة هل أتاك من سورة الثانية الجمعة في الأولى وهل أتاك الجمعة في الثانية. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة.
كان يقرأ
في صلاة الفجر يوم الجمعة
فجري؟
نعم يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حان وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع كلاهما عن إسماعيل كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحدثنا يحيى بن يحيى
بعض الأئمة يسمون السجدة في ركعتين تخفيفا على الناس
الذين يقرأون لا ينبغي هذا، يعمل بالسنة ولا يقرأ سورة أخرى، وما يعمل بالسنة يقرأ بهما ولا يقرأ بغيرهما، والسنة يتحرى قراءتهما كما فعله النبي أرحم الناس، النبي أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس، ومع هذا قرأهما يعلم الناس ما صلى عليه وسلم بما فيهما من أخبار يوم القيامة وأخبار الجنة والنار وما فيهما من الجوة العظيمة. نعم. كذلك السنة يقرأ الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية والمنافقين في الثانية أو سبة في الأولى والغاشية في الثانية. نعم. أو الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية مثلا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى
هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في رمضان؟ كان الجمعة قرأ بالسجدة والانتظار؟
في رمضان؟
نعم.
الحديث عام في رمضان وغير رمضان. أقول الحديث عام في رمضان وغير رمضان. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثنا سهيل
يصلي بعد الجمعة يصلي أربعة سواء في البيت ولا في المسجد في قوله صلى من كان مصلى بعد الجمعة يصلي أربعة وإذا صليت بعد الجمعة فصلوا أربعة. فالسنة راتبتها أربع تسليمتين سواء في المسجد أو في البيت. نعم.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاون وحدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاون وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
هذا سنة في القول الآخر قول النبي المصلي الآخر قول آخر من الفعل. السنة أربع أفضل. ولعله على سنة في بيته يبين الناس التخفيف وأن الأمر واسع، ولكن فإن الأربع أولى وآخر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد
ومعنى أن يفصل بينهما بالشقار أو ذكر أو نحو ذلك ولا توصل صلاة بصلاة الراتبة وغيرها من النوافل لا توصل بالفريضة بل لا بد من الفصل إما بكلام أو بخروج من المسجد إلى بيته أو بكلام أو استغفار أو الذكر. نعم
هذا الصحيح
نعم
هذا
الصحيح نعم الحديث عام أخر الجمعة عام أنها تصلى صلاة بصلاة عام
إذا فصلها في المسجد بالتسبيح
والتهليل
والإكرام.
نعم إذا فصل يعني يصلي حتى يصلها بكلام أو خروج كلام الذكر كلام قال أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ما أشبه ذلك كفى. نعم لا بس ولو في مكانه. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
نهاية الشريط الثاني.